بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بالنسبة إلى الأحكام الوضعية كالمعاملات، لو أن المكلف أدى معاملة من المعاملات، عقدا، أجرى عقدا من العقود، وبعد ذلك كان هو أجرى ذلك العقد بناء على حكم ظاهري صحح له ذلك العقد، بعد ذلك تبين أن هذا الحكم الظاهري الذي كان قد صحح له هذا العقد لم يطابق الواقع، كان الحكم الواقعي بطلان ذلك العقد، فقلنا بأنه بناء على رأينا يكون هذا العقد تاما بلحاظ الزمان السابق على الانكشاف، على انكشاف الواقع، وأما بلحاظ الزمان ما بعد الانكشاف، انكشاف الواقع، فذكرنا وجهين لبقاء ذلك العقد على الصحة حتى بلحاظ زمان ما بعد الانكشاف، وناقشنا كلا الوجهين. كان الوجه الأول عبارة عن أن هذا العقد وقع صحيحا بالصحة الواقعية على رأينا، لأنه الحكم الظاهري يشكل حكما واقعيا ثانويا، والحكم الواقعي الأولي ساقط عند وجود الحكم الظاهري، الوقوع ذاك الواقعي الأولي ساقط، إذن فعمل بالحكم واقعي وإن كان ثانويا، والحكم الواقعي العقد إذا كان صحيحا بالصحة الواقعية فلا تتبدل بعد صحتها بالفساد إلا بفسخ يأتي، طارئ يأتي، وإلا بطبيعة الحال هذا صحيح صحة واقعية. هذا ناقشنا، قلنا يختلف الواقعية الثانوية عن الواقعية الأولية. الوجه الثاني كان أن نبني على أن مثلا بلي العقد الجاري باللغة الفارسية نزل منزلة العقد الجاري باللغة العربية مثلا، فبفكرة البدلية أو التنزيل نصحح هذا العقد حتى لزمان ما بعد الانكشاف. هذا الوجه هم ناقشناه بنقاشين. الآن يوجد وجه ثالث للقول ب البناء على صحة هذا العقد حتى بعد زمان الانكشاف. الوجه الثالث يقول بأننا لو لم نستطع تصحيح هذا العقد بل على أساس الحكم الوضعي المترتب على هذا العقد فلنصححه على أساس بلحاظ الأحكام التكليفية المترتبة على هذا الحكم الوضعي، فيكون بمنزلة الصحة الواقعية، بمنزلة الملكية الكاملة، يعني تمام الأحكام، أحكام انتقال الملك نرتب عليه. أحكام انتقال الملك شنو؟ أنه هو يجوز له التصرف، غيره لا يجوز له التصرف إلا بإذنه، لو بقي عنده سنة وفاض عن المؤونة يجب عليه الخمس، إلى غير ذلك. هذه الأحكام التكليفية كلها نقول بأنها تترتب على هذا العقد، بل عملا يصير أنه يتعامل معه معاملة العقد الصحيح حتى بلحاظ ما بعد زمان الانكشاف، وذلك ببيان أننا سبق وأن بحثنا في الأحكام التكليفية في مثل ما إذا صلى قصرا عملا بالحكم الظاهري الذي كان له، كان حكمه الظاهري يقتضي أن يصلي قصران، ثم بعد ذلك تبين أنه لا، هذا الحكم الظاهري غير مطابق للواقع، الحكم الواقعي هو أن يصلي تماما. فعندئذ قلنا بأنه هذا يبني على الإجزاء، على كلام من الفرق بين الإعادة والقضاء، ولكن بالنسبة إلى القضاء كان أوضح. فكنا نقول بأنه بلي لابد يبني على أن ما عمله يجزيه عن الإعادة في بعض الحالات وعن القضاء يجزيه حتى لما بعد الانكشاف، يجزيه لما بعد الانكشاف. فإذا عملوا هذا صحيح حتى لزمان، بلحاظ زمان ما بعد الانكشاف، هكذا كنا نقول في الحكم التكليفي. إذن ففيما نحن فيه خل نجري نفس الأدلة السابقة على الأحكام التكليفية المترتبة على الحكم الوضعي، فنقول بأنه هذا الرجل عقد باللغة الفارسية مثلا، سواء عقد البيع أو عقد النكاح، عقد باللغة الفارسية، فالأحكام التكليفية المترتبة على هذا البيع أو على هذا العقد كلها تترتب حتى بلحاظ ما بعد الانكشاف، لأنها أحكام تكليفية، وفي الأحكام التكليفية ما كان عندنا إشكال. إذن هذه الأحكام التكليفية هم خلنا نرتبها. فهذا هو الوجه الثالث للبناء على صحة العقد أو المعاملة حتى بلحاظ ما بعد زمان الانكشاف. هذا الوجه أيضا يمكن مناقشته، هذا الوجه يمكن مناقشته بأن أدلتنا السابقة، عليكم السلام ورحمة الله، أدلتنا السابقة في الأحكام التكليفية على الإجزاء بلحاظ زمان ما بعد الانكشاف كان على نحوين، وكلا النحوين لا يجريان في ما نحن فيه. بعض أدلة الإجزاء كان يبتني على دعوى عدم وجود مقتض للإعادة أو للقضاء، لأن دليل الحكم الواقعي الذي بلي انكشف لا يشمل مثلا من صلى ثم انكشف فلا يجب عليه الإعادة، أو بالنسبة إلى القضاء دليل وجوب القضاء لا يشمل، لأن موضوع وجوب القضاء مثلا فوت الفعلية، فوت الوظيفة الفعلية وهو لم تفوت الوظيفة الفعلية أو للوجوه الأخرى. فدليل وجوب القضاء لم يكن يشمله، ما يشمل من صلى في داخل الوقت ثم في خارج الوقت انكشف أن صلاته ما كان مطابق للواقع، إذن فلا مقتضية لعدم الإجزاء. عدم الإجزاء هنا كان معناه وجوب القضاء أو وجوب الإعادة. فإذا ماكو مقتضي لعدم الإجزاء يعني ماكو مقتضي للقضاء، يعني ماكو مقتضي للإعادة، ماكو مقتضي للإعادة، ماكو مقتضي للقضاء، هذا ما نعبر عنه بأنه ماكو مقتضي لعدم الإجزاء. تارة هكذا كان دليلنا، كان دليلنا هو التمسك بعدم وجود مقتض لعدم الإجزاء، وتارة كان دليلنا هو أنه رغم وجود المقتضي للإجزاء، وجود المقتضي لعدم الإجزاء، رغم وجود المقتضي لعدم الإجزاء، يعني وجود المقتضي للإعادة، وجود المقتضي للقضاء، فأكو مقتضي لعدم الإجزاء، بالرغم من ذلك هذا الاقتضاء معتمد على الإطلاق، إطلاق الدليل يوجب عليه الإعادة، إطلاق الدليل يوجب عليه القضاء، وهذا الإطلاق نقيده ببعض البيانات التي الصحيح منها أبطلناها كلها ما عدا بيان الدعوى البدلية أو دعوى التنزيل، بل الثاني من الوجوه الاستظهارية. فكنا نقول بأنه حتى وإن كان يوجد دليل يدل بإطلاقه على وجوب الإعادة أو على وجوب القضاء، نقيد ذلك الإطلاق بما دل على أن ما صلاه بديل عن الصلاة التامة، الصلاة القصر التي صلاها بديل عن الصلاة التامة بتمام الآثار، حتى أثر عدم وجوب القضاء، حتى أثر عدم وجوب الإعادة. فبهذا البيان كنا ننتهي إلى أنه إذن لا يجب عليه القضاء، إذ كنا نثبت بل صحة عمله حتى لما بعد زمان الانكشاف. كلا هذين الوجهين، كلا هذين الشكلين لا يجريان في محل بحثنا، وذلك لأنه أما دعوى عدم وجود مقتض للإجزاء لما بعد الانكشاف هذا باطل، لأنه هذه الأحكام التكليفية مترتبة على العنوان الثانوي، أحكام تكليفية مترتبة على الحكم الوضعي، والحكم الوضعي ثابت بالحكم الظاهري، والحكم الظاهري حكم ثانوي معتمد على العنوان الثانوي الذي أدى إلى هذا الحكم الثانوي. كل حكم أولي يعتمد على العنوان الأولي، وكل حكم ثانوي يعتمد على العنوان الثانوي، وهنا العنوان الثانوي الذي أدى إلى بنائه على صحة هذا العقد، وبالتالي أدى إلى ترتيب الأحكام التكليفية المترتبة على صحة العقد، كان هذا الحكم الظاهري بسبب عنوان من العناوين الثانوية التي تؤدي إلى الحكم الظاهري، عندنا نعتبرها عناوين ثانوية، نعتبرها كعنوان الإضرار في باب الإضرار. هنا نقول عنوان ما لا يعلمون عنوان من العناوين الثانوية يترتب عليه البراءة، عنوان ما أخبر به الثقة عند الشك في صحة إخباره أو عدم صحة إخباره، فهذا عنوان ثانوي يترتب عليه الحكم بتصديق الثقة، وعنوان الشك بعد اليقين في باب الاستصحاب يترتب عليه الحكم الاستصحابي إلى غير ذلك. هذه العناوين الثانوية، عنوان من هذه العناوين الثانوية هو الذي أدى إلى حكمه الظاهري بصحة العقد، وبالتالي أدى إلى حكمه الظاهري بترتيب تلك الأحكام التكليفية المترتبة على ذلك العقد، وعندئذ ماذا نقول إذا زال ذلك العنوان الثانوي؟ يزول الحكم الثانوي، بزوال ذلك العنوان، وبالتالي يرجع عنوان الحكم الأولي، ويرجع عنوان الحكم الأولي، لأن الحكم الأولي إذا شك فيه جاء الحكم الظاهري، في مورد الشك في الحكم الأولي يأتي الحكم الظاهري. عندئذ هذا صحيح قد يقترن بهذا الشك في العنوان الثانوي، قد لا يكون مجرد الشك بل يكون بالإضافة إلى إخبار الثقة، بالإضافة إلى كون هذا الشك بعد اليقين إلى غير ذلك. ولكن المهم أنه إذا ما دام هذا الشك مع ما يقارنه الدخيل في العنوان الثانوي ما دام ثابتا، فالحكم الأولي ساقط والحكم الثانوي يأتي. هذا الحكم الثانوي يحل محل الحكم الأولي، وإذا زال ذلك العنوان بل يعني عنوان الحكم الثانوي على العنوان الذي يؤدي إلى الحكم الثانوي قد زال، فيسقط الحكم الثانوي ويرجع الحكم الأولي يشمله. إذن فالحكم الأولي بعد أن انكشف له بأن هذا الحكم الظاهري كان مخالفا للواقع، انكشف له الحكم الواقعي، هذا الحكم الواقعي الأولي شمله. إذن فالمقتضي موجود لعدم الإجزاء، المقتضي موجود للبناء على بطلان هذا العقد لما بعد الانكشاف، لأن العنوان الثانوي زال ورجع إلى العنوان الأولي. ما دام أن العنوان الثانوي زال ورجع إلى العنوان الأولي فالحكم الأولي يشمله. إذا الحكم الأولي يشمله من الآن فصاعدا من حين الانكشاف، يعني من حين الانكشاف المقتضي موجود للبناء على البطلان، لأنه انكشف أن الحكم الواقع هو البطلان وبطلان هذا العقد. إذن فالمقتضي موجود، ما يصير نقول لا مقتضية. إذن فهذا النحو من الاستدلال على البقاء هذا باطل. أما دعوى أن المقتضي وإن كان موجودا للبناء على بطلان هذا البيع وبالتالي عدم صحة الأحكام التكليفية المترتبة على هذا البيع، وإن كان المقتضي موجودا، ولكن هذا اقتضاء إطلاقي مبني على الإطلاق، فلنقيد هذا الإطلاق ببيان البدلية. نقول هنا بدلية أي شيء عن أي شيء، هنا الحكم التكليفي بالحكم الوضعي، خب ما استطعنا كما في الوجهين الأولين من الاستدلال أبطلناهم. الآن إذا نريد نطبق فكرة البدلية على الأحكام التكليفية المترتبة على هذا الحكم، نقول الحكم التكليفي المترتب على صحة البيع شنو؟ جواز التصرفه وحرمة تصرف غيره، ومثلا وجوب تخميسه إذا فاض عن المؤونة إلى غير ذلك. هذه الأحكام، وهكذا أحكام النكاح جواز وطئها، وجوب النفقة، الرجل يجب عليه أن يؤدي نفقتها إلى غير ذلك من الأحكام التكليفية المترتبة على صحة النكاح، على المترتبة على صحة الزوجية. إذن هذه الأحكام، كل حكم من هذه الأحكام التكليفية متعلقها واحد، ليس متعلق الحكم الواقعي الذي انكشف شيء ومتعلق الحكم الظاهري الذي كان عليه شيء آخر، مثل القصر والتمام، حتى نقول بأن دليل الحكم الظاهري يدل على أن هذا المتعلق يؤدي دور ذاك المتعلق في باب القصر والتمام. هكذا كنا نقول بأن ما دل على أن حكمك القصر بل يعتبر صلاة القصر نازلا منزلة الصلاة التمام، لأن متعلق الحكم الظاهري كان هو فعل الصلاة قصرا، ومتعلق الحكم الواقعي كان هو فعل الصلاة تماما. فكنا نقول بأن دليل الحكم الظاهري إذا كان من الأدلة المحرزة عفوا من إما عمارة أو أصل محرز أو أصل تنزيلي فهذا ظاهر في البدلية في أن متعلق هذا الحكم الظاهري بديل ونازل منزلة متعلق الحكم الواقعي. أما هنا شو نقول؟ هنا المتعلق هو واحد أن هذا الملك يجوز التصرف فيه، الحكم الواقعي يقول لا يجوز التصرف فيه، الحكم الظاهري يقول يجوز التصرف فيه، كلاهما متعلقهما التصرف في هذا، واحد يحرم واحد يحلل. أو مثلا يجب التخميس أو لا يجب التخميس، الحكم الواقعي الأولي يقول هذا ما صاير ملكك فلا يجب عليك تخميسه، بينما الحكم الظاهري كان يقول بأنه هذا صار ملكك إذن يجب عليك تخميسه. وجوب التخميس بلي وعدم وجوب التخميس متعلقان بمتعلق واحد هو التخميس، واحد يقول يجب واحد يقول لا يجب، وهكذا الواضع في الحكم التكليفي المترتب على النكاح، على إذا العقد صحيح فيجوز، إذا العقد باطل لا يجوز. فمتعلق الحكم الواقعي ومتعلق الحكم الظاهري واحد، فما نقدر نقول بأنه دليل الحكم الظاهري يجعل هذا المتعلق بديلا ونازلا منزلة ذلك المتعلق حتى يتم الأحكام التكليفية حتى بلحاظ ما بعد الانكشاف. وعليه فلا يمكن أن نصحح هذا العقد لا ببيان عدم وجود المقتضي ولا ببيان وجود المقيد، بأن ببيان البدلية أو التنزيل، وبالتالي لا يمكن حتى هذا الوجه الجديد، هذا الوجه الثالث لا يصحح العقد بعد انكشاف عدم تطابقه للواقع وأن الحكم الواقعي هو بطلان هذا العقد. وبالتالي نرجع ونقول بأنه بلحاظ زمان ما قبل الانكشاف نبني على الصحة، وبلحاظ زمان ما بعد الانكشاف نبني على البطلان. هذا بالنسبة إلى مثال العقود. وبعد ذلك لابد وأن نأتي إلى مثال الضمان، لو أنه مثلا تلف عنده ملك الغير بلا تفريط فبنى على الحكم الظاهري بعدم الضمان، ثم تبين أن الحكم الواقعي هو الضمان، أو العكس تارة أخرى يبني على أنه ضامن فيعطيه ضمانه ثم بعد ذلك يتبين أن الحكم الواقعي عدم الضمان، هل يحق له أن يسترجع الضمان الذي أعطاه إياه يسترجع أو لا؟ فهذا المثال سيأتي بحثه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.